بسم الله عليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في متى يجوز بيع الأمة المستولدة، حيث ذكرنا أن الأمة المستولدة على رأي الفقهاء تتشبث بالحرية. متى تباع الأمة المستولدة؟ ذكر الماتن استثنى من ذلك ثمان صور. والشهيد الثاني أضاف إليه 12 صورة. في صورة في ضمن الصور، فبصير الصور المذكورة في الكتاب 21 صورة فعلا. كانت الصورة الأولى لجواز بيع الأمة المستولدة إذا بيعت في ثمن رقبتها مع أعصار المولى، وهذا البحث قد منصوص في الرواية، بل لعله هو الوحيد المنصوص في الروايات، باقي الأمور غير منصوصة، وكانت هي رواية عمر بن يزيد. المورد الثاني إذا جنت على غير مولاها إذا أراد أن يسترقها ذاك الطرف الآخر. المورد الثالث إذا عجز مولاها عن نفقتها فحتى تأكل من بيعها. المورد الرابع إذا مات قريبها وأرادنا أن نورثها. المورد الخامس إذا كان علوق، وصلنا إلى هذا الخامس نحن، إذا كان علوقها بعد الارتهان. يعني أنت كان لديك أمة، وهذه الأمة جعلتها ماذا؟ عينا مرهونة عند زيد، أردت أن تقترض قرضا من زيد، فجعلت هذه الأمة عينا مرهونة عند زيد، وذهبت إلى زيد وأعطيته الأمة. لكن بس أعطيت الأمة في ليلة ظلماء، تسحبت تسللت في الليل، وماذا فعلت؟ وطأت هذه الأمة، فعلق فيها يعني علقت بالحرية أو تشبثت بالحرية أو حملت بعدما كانت عينا مرهونة. مرة تكون هي عين مملوكة ثم رهنتها، هنا ماذا المتقدم؟ حق شو؟ تشبثها بالحرية متقدم على جعلها عينا مرهونة. في المقام لا، بدنا نصور أنها عين مرهونة، وبعدما كانت عينا مرهونة ماذا حصل؟ صارت تشبثت بالحرية عن طريق حملها فعلا. هنا بعض العلماء ذكروا بأنه في هذه الصورة يقدم حق الرهن على حق تشبثها بالحرية من باب التزاحم والترجيح بالأسبقية، أن هذا الحق سابق والحق السابق هو الذي يقدم على الحق اللاحق فعلا. هذا معنى قوله إذا كان علوقها بعد الارتهان فيقدم حق المرتهن لسقه، وقيل يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب. مقصود من بناء العتق على التغليب أن الشريعة واحد يقرأها من أولها إلى آخرها، في كل مورد يرى أنه في احتمال العتق، ماذا يفعل الشارع؟ يمضي العتق. يعني الشارع سريع العتق، سريع الحكم ماذا؟ بالعتق. دائما وأبدا الشارع يهتم في ماذا؟ بعتق العبيد والإماء، ولعموم النهي عن بيعه فعلا. فبهذين الدليلين نقدم حق العتق أو حق التشبث بالحرية على حق الراهن. سادس إذا كان علوقها بعد الإفلاس. مرة بتكون هذه العين، هذه الأمة مستولدة، علقت حملت أو مستولدة، واستيلادها كان مستولدة، ثم أن السيد كان عليه غرماء وديون كثيرة، ورفع الغرماء أمرهم إلى الحاكم، والحاكم حجر عليه بالتفليس. تعرفوا بالحجر في التفليس، لا نحكم بالحجر بمجرد أن هناك ديان كثر ومال غير مستوفي لك. الحجر بالتفليس يحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم الحاكم. أنا إذا هل علي ديون كثيرة جدا ولا أستطيع أداءها، هذا لا يعني أننا صرت مفلسا. متى أصبح مفلسا؟ إذا رفع الغرماء أمرهم إلى الحاكم، والحاكم حكم بماذا؟ بالحجر. ففي هذه الصورة نحكم بماذا؟ بأن صرت محجورا علي. سفيه يعني السفاه وما شابه، سفاه لا يتعامل، لذلك نحن عندنا ضبط المعاملة السفيه مطلقة.
التفريق ما بين من يرى بطلع معاملة السفيه والسفهية،
السفيه كلهم يقولون بطلان، سفهية فيها خلاف. سيد الخوي لا يقول بطلان، معاملة السفيه على كل حال باطل. ما تصور في واحد يبيح معاملة السفيه، أصلا هو محجور عليه من قبل الشارع، مثل المجنون الصغير يعني السفيه بالنتيجة. لا شو كنا عم نقول؟ بل إذا كانت أمة مستولدة ثم بعد ذلك حجر الحاكم عليه، لن يقدر الحاكم على التحجير على هذه الأمة، فالحاكم يحجر على سائر الأموال من غير مستثنيات الدين غير هذه الأمة. أما إذا كان لا حجر عليه الحاكم وأخذ أمواله، لمنهم ماذا؟ الأمة، الأمة مال، جزء من أمواله، أخذ الأمة، فأيضا هذا السيد ماذا فعل؟ تسرب في ليل ووطأها فعلا وحملت منه. ففي هذه الصورة هل نقدم حق الديان في حجر التفليس أم نقدم حق الأمة المتشبث بالحرية؟ قالوا بما أن حق الديان أسبق يقدم على مين؟ على الحجر بالتفليس. وإذا كان علوقها بعد الإفلاس أي بعد الحجر على المفلس، على المفلس، فإن مجرد الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال، بل لابد من حكم الحاكم، والخلاف هنا كالرهن. سابعها إذا مات مولاها ولم يخلف، إلى آخر العبارة. نحن سابقا قلنا لأن أم الولد تنعتق. لماذا تنعتق أم الولد؟ تنعتق أم الولد باعتبار أن ولدها لا يستقر ملكه عليها، وأحد الوارثين للأمة هو مين؟ هو هذا الولد. فإذا كان الولد لا يرث أمه فينعتق الولد على مين؟ على أمه مباشرة. لكن ماذا لو هذا السيد عندما مات أصلا ما كان معه أي مال وعليه ديون؟ إن شاء الله يكفي الأموال الموجودة. نحن متى نبدأ بالميراث؟ أول شيء عندنا ماذا؟ الكفن. بعد الكفن عندنا نعم الديون، عندنا الوصية، عندنا الحبوة، وبعد هذا حبوة ما في شيء.
الحبوة على رأي يدخل من النصيب الأكبر أو لا؟
سيد المرتضى اللي قال، غير سيد المرتضى من قال؟ بس سيد المرتضى اللي قال هالقول هذا المشهور، مو هكذا نصيب الأولاد مشهور العلماء مجانا، مو بالاستحقاق، مو بالأداء. في عندك أربع حقوق لأقل تقدير، سبالي في شي حق بعد بس ما عم بيطلع بالذهن فعلا.
حقوق الشرعية
ما الديون هذه؟
أعتبر ديون؟
بالي تقدم على الوصية، تقدم على الوصية
الديون على الحقوق الشرعية.
لا مش معلوم، هذا خلاف. حق الله قبل حق الناس أو حق الناس قبل حق الله، هذا بحث خلافي ما أنه مسلم عند الكل. عندك الكفن والديون والوصية والحبوة. بعد ما ننتهي من هالأربع حقوق ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الوراث. طب إذا نحن خلصنا الحقوق الأربع ولم يعد شيء للوراث وبما فيهم الأمة، وبعبدنا من الميت ماذا؟ أموال طائلة جدا، هل تنعتق الأمة على ابنها أو لا؟ قالوا إذا كان الدين مستغرقا للميراث لا معنى لانعتاق ماذا؟ لا معنى لانعتاق الأمة على ابنها. لماذا؟ لأن الولد لن يرث شيئا. بعبارة واضحة، وهذه تجمع أكثر من شيء، متى نحن نقول بأن الأمة تنعتق؟ إذا كان الولد وارثا. أما إذا لم يكن الولد وارثا، إما لأنه لا نصيب له من الميراث باعتبار أن الدين مستغرق للميراث، أو باعتبار أن الولد كان كافرا وأبوه كان شو؟ مسلما، ولا يتوارث أهل ملتين على رأي الشيعة لا يرثون ونرثهم، على العامة لا يرثون ولا نرثهم. هذا الخلاف بين الشيعة والسنة في هذه المسألة المعروفة، لا يتوارث أهل ملتين. هم قالوا بأنهم لا يرثون ولا نرثهم، ونحن قلنا لا يرثون لكننا نرثهم فعلا.
مقصة
ها؟
مقصة
لا مش مقصة، لأن الإسلام لا، لأن الإسلام يزدك إلا عزة، لأن الإسلام لم يزدك إلا عزة. مش معقول ولد تقول له إذا أسلمت لن ترث أباك، يعني شو عم تقول له للولد؟ ما تسلم يعني؟ إذا واه كذا إذا صبر ابن له. هلا هولي معن 1,000,000,000,000 و500,000,000 هلا كتار صار هلا بالسوق العالم يعني ما شاء الله حوله. يعني إذا ابنه بده يسلم شو تقول له لابنه يعني أنت؟
ما تسلم.
إذا أسلمت لن ترث شيء من أباك.
هذا طريق ذو الشوكة.
ها؟ طيب ما مضطرين بعد، لكن ما مضطرين، ما مضطرين على شو اسمه الالزاميات هذه. وكل حال ورد بالروايات تعليل الإسلام لم يزده إلا عزة، عدم التوريث كأنه فيه مذلة للإنسان لا يرث شخص أباه، فالإسلام لم يزده إلا عزة فعلا.
هل قتل والده مثلا ما يرث؟
إيه ايش هو؟
اللي هو في المذلة يعني.
اللي عدم. إيه لا بس. فالنكتة بدنا نقول ماذا؟ أنه كلما لم يرث الولد أبا، سواء لم يرث الولد أبا لأنه لا ميراث أصلا، أم لم يرث الولد أبا لأنه كافر ومسلم، على كل التقدير ماذا نفعل؟ نقول لا نعتق الأمة، يمكن بيعها. لماذا يمكن بيعها ولا تنعتق؟ لأن عتقها فرع وإرث مين؟ إرث الولد. شوف العبارة، إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق، وإن لم يكن من لم يكن الدين ثمنا لها، لأنه سابقا قلنا بالقسم الأول شو كان لك أن تدفعها في قيمة ثمن رقبتها، في المقام ما لنا علاقة بثمن رقبتها، في المقام لنا علاقة بشو؟ بأنه لن يرث ولدها، وإذا لم يرث ولدها تعتق على من؟ لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، ولا نصيب له، يعني للولد مع استغراق الدين فلا تعتق وتصرف في الدين. وثامنها، هذه الثامنة تقدمت معنا سابقا في المقام، تقدمت معنا عندما تكلمنا عن مسألة شو كنا عم نتكلم، بيعها لأجل توريثها، بيعها لأجل توريثها، قلنا فيه ماذا؟ فيه مصلحتها، فيه تعجيل في عتقها، فهذا أولى. نفس الشيء في المقام، إذا أردنا أن نبيعها، إذا عند ولد آخر أو عند أبوها أو جدها أو ما أدري مين، على كل حال حفيدها أراد أن يشتريها، يعني كان المشتري من السيد من هو؟ الجد أو الأب أو الولد آخر أو الحفيد، هل نبيح لهم؟ أو حتى ولدها من السيد، يعني صار عنده تجارة ومال وأراد أن يشتري أمه، ما حاب ينطر أبوه ليموت، لأنه هو بين خيارين، إما ضل يدعى أبوه حتى يموت أو ماذا، يشتري أمه ويعتقها. فهو إذا بمجرد أن يشتريها أحد العامودين سوف شو يصير؟ سوف تكون العتق قهريا. ففي المقام نبيح للسيد أن يبيع أمته، شو ليش؟ بمفهوم الموافقة، لأنه نحن كنا نمنع السيدة من أن يبيع أمته لأن الأمة تشبثت بالحرية، وهذا لا يمنع من بجواز بيعها لمن تنعتق عليه قهرا، فإن في ذلك تعجيلا بحريتها. واش تريد؟ أنت تجيب الروايات
كل مستثنيات، لو مثلا حجة عليه المستثنيات، مثلا خادم الخادم وما يليك بشأن، فقط في حال حياته يعني في الوفاة ما تعتبر مستثنيات،
يعني رعش أنه حال موته،
لا يعني هذه المستثنيات مثل ألف ملابسه والأمور، خاتم سيارة
ما يعني إذا كما فهمت، أنا فهمتك هكذا، تقصد أنه لابد من مراعاة شأنية الميت بعد موته، بطل ماله هذا، يعني هذا مش رعينا شأنيته، هذا ماذا أقول حب، بس مات لم يملك شيئا، هذا
هذه الأشياء تروح للورث، تروح للورث للولد، فيصير لي حق في المسألة اللي قبل،
لا تروح للولد قبل الدين، ما تروح عند الولد قبل
الدين، حال حياة نقدمه على الدين، لأنه قصد هذا
احنا عم نراعش أنية المدين، لأنه فنظرته إلى ميسرة، من هو المدين؟ عم نتكلم على المدين، أما الوارث شو العلاقة؟ فليكن وارث معسرة، عشان احنا عم نتكلم معه، احنا لم نوصل له المال، له لا تصله المال إلا بعد شو؟ بعد إخراج سلسلة الدين.
هاي
مثلا
من تعتق عليه من يعني كل الأرحام؟
نعم،
هاي المسألة الثامنة،
عمودين فقط،
فقط وعم الأخوان،
لا لا، ما كنت أنت أمس؟
أمس ذكرت
أذكر
في بالي الإخوان، بعد
كان أنا قلت الإخوان، ها
ما في بالي يعني بالي
بلا قلت الإخوان،
بس ما دخلتهم
شيء،
بس قلت الإخوان بالنتيجة قلت الإخوان
شاهد خليك تذكر فيها،
بس بالنتيجة قلت كلمة، أنا أتذكر حالي قلت كلمة الإخوان. يعني على كل حال، ثامنها بيعها على ما تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق. عندنا قاعدة في وجوب النفقة وفي العتق لا علاقة إلا بس بالعمودين، بالوجوب النفقة والعتق دائما وأبدا فقط في العمودين، أما غير العمودين ما لنا علاقة به. ثامنها بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق، فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة. ما حد عنده ولا رواية في المقام ناقلين؟ أحد عنده بالهامش رواية شيء؟ عندكم أصل روايات منع بيع أم الولد موجودة عندك مولانا؟ أصل روايات بيع منع بيع من أم الولد.
الشيخ إذا نظر إلى موضوع الملكية تجاوز الصورة.
ليش الرواية تنهى عن بيع أم الولد؟ غير رواية عمر بن يزيد يعني. ليش عم بيت عمر بن يزيد؟ ها؟
أقول حواشي كثيرة.
فيش بالهامش ولا ارجع من خضر احاديث؟ تعطيني الكتاب انا شوف شغله شوف اسرع من اعطيني الكتاب شوي لو سمحتم. حتى نقرا روايات
كل شيء طلع باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع احسار مولاها خاصه.
هذه مثلا رواية. سألت عن رجل يموت وله ولد وكذا، يقول إن عليا أوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها. أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدهن. أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها، ثم أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها توفي، فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق. فإن كان له ولد وترك مالا جعلت من نصيبي من نصيب ولدها. على كل حال هذه شو اسمه أم الولد جنايته في حقوق الناس سيد مكان الله في بدني سيد الرواية خلاف المشهور هنا. على كل حال صور إن هن تعليلهم في المقام تفهموا لهذا التعليل من سياق الروايات ووضوح الروايات أنه هي فقط تمنع لأنها من نصيب ولدي منع من بيعها. خب، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز. هيدا المطلب هو هيدا التابعة لماذا للثامن. هناك كنا ماذا؟
نعم. مع هذا التعليل من نصيب ولدي هاي المفهوم الموافقة وش موضوع
ما نحن جعلناها من نصيب ولدي حتى ماذا؟ لكي شو؟
تشبثت.
لا لا، لماذا الإمام يؤكد على جعلها من نصيب ولدها؟ شو النقطة؟ شو الغاية؟
مو
واضح؟
مو لأجل أن
لا بالإشكال ما تنعطق على كل حال إذا مش واضح بس هي حتنعطق عندما تصبح من نصيب ولدها سوف تنعتق. فالغاية من جعلها في نصيب ولدها أن تنعتق. نعم سقاضي تشكك تقول لي مين قال ذلك؟ لعل الشارع يريد أن يعتق على نصيب ولدها فقط، يعني الشارع خصوصية أن تنعتق من نصيب ولدها. إذا واحد يحتمل هذا الاحتمال كلامك إشكالك في محله. يكون عندك احتمال شو؟ أن الشارع له موضوعية أن تنعتق الأمة من نصيب ولدها. من اللي تحتملها؟ تحتمل انتك احتمال انت؟ انا ما احتمله صراحة، بس بتحتمل هيك احتمال جيد تقع الاشكال. بس واضح ان المقصود ان تنعتق. جعلها من نصيب ولدي يعني ما احد من الوراثة يستطيع ان يضع يده عليها. كل الوراثة بده يسووا يتعبدوا لا يتكلمون مع الولد، الولد هو يعتقها فعلا. طيب
اذا هلك سيدهم صارت من نصيب ولدي.
تأملوا معي بس هذا المطلب. نحن قلنا بيعها على من تنعتق عليه قهرا هذا بمفهوم موافقة. طب هل أستطيع أن أقيس عليه ما لو بعتك الأمة بشرط أن تعتقها؟ بعتك الأمة بشرط أن تعتقها. تعرفوا الشرط؟ طبعا الكلام شرط فعل. هذا الشرط الذي أشترطه عليك قد أنت شو؟ قد تخالف الشرط. شو يثبت لي أنا حق كمالك؟ فسخ العقد. ما بدي يفسخ العقد. ماذا نفعل في هذه الصورة؟ واضح الصورة ما هي؟ إذا بعتك الأمة بشرط أن تعتقها، إذا عتقتها خير وخير، لكن إذا لم تعتقها وأنا لم أفسخ لم أعمل الشرط أنا، سوف تبقى الأمة تحت ملكك ولن تنعتق بعد وفاة السيد. ومن هنا في هذه الصورة الأولوية غير واضحة. في سورة البيع على من تنعتق عليه قهرا واضح أن بمجرد البيع سوف يحصل ماذا؟ انعتاق. لكن في هذه الصورة عندما بعتها لك بشرط أن تعتقها، الانعتاق ليس قهريا بل موقوف على ماذا؟ أن تختار العتق. وقد لا تختار العتق وأنا لا أختار الفسق، فتبقى الأمة ماذا؟ تحت حبالتك من دون تشبث بالحرية، مع إبطال حقها الذي تشبثت بالحرية. ومن هنا شو قال؟ وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز لما ذكر، فإن لم يفي المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا. بدنا نلزم البائع بماذا؟ بأن يفسخ. فإن لم يفسخه المولى وجوبا، طب عصى المولى كمان، احتمل انفساخه بنفسه. وأيضا يحتمل شو؟ أن يفسخه الحاكم إن اتفق وجود الحاكم. وهذا موضع تاسع، وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوصة بخصوصه، وللنظر فيه مجال، وقد حكاها في الدروس بلفظة القيل، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها، وزاد بعضهم مواضع أخرى. عاشرها في كفن سيدها. سادع عاشرها مثل سابعها، يعني تقريبا مثل يعني العبد لن يرث، لأنه هي ما عندنا، بدنا كفن. أدي سعر الكفن، سعره سعر أمة، فنبيع الأمة لكي نشتري الكفن. هل الولد سوف يرث؟ لن يرث الولد شيئا. في كفن سيدها إن لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه، يعني في الكفن، وإلا اقتصر عليه، اقتصر على بيع البعض. مثلا هذه الأمة سعرها 100 دينار والكفن سعره 10 دنانير، أبيع ماذا؟ أبيع عشرة، ليش بدي بيعها كلها؟ وحادي عشرها إذا أسلمت قبل مولاها الكافر. وخلق من نصيبة هذه، هذه مصيبة هذه. أمة عبد سيد كافر ذمي، يعني مثلا استولد أمة ذمية ولدا تشبثت بالحرية، لا يستطيع سيدها أن يبيعها، لكن هي أسلمت. عندنا شغلتان، شو كنت تقولون سابقا؟ يقهر سيدها على بيعها. طب بيعت لمين؟ لك. ما أنت شو حتسوي؟ هتفضل تعتقها؟ لن تعتقها. في عنا مصيبتان. شو المصيبتان؟ من جهة الحفاظ على حقها، حق الحرية، ومن جهة الثانية الحفاظ على ماذا؟ على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا طبقنا قاعدة الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، سوف نضطر إلى ماذا؟ إلى تفويت حقها بالحرية. إذا طبقنا حقها بالحرية سوف تقول ماذا؟ سوف يعلى على الإسلام، لأنه باعتبار أن سيدها الكافر سوف يكون مسلطا على مسلمة. ماذا نفعل؟ عندك حل من اثنين، يا أما تجبر سيدها أن يصير مسلما، هكذا تريحت راسك، أو تطلب من الحاكم أو بيت المال أن يشتريها ويعتقها. ولا هيك إطلاق العبارة إذا أسلمت قبل مولاها الكافر، يعني لك أن تبيعها وتبقيها أمة، مع أنه هذا مش مفروض يمكن هذا. بالنتيجة نحن كرمال الإسلام نبقيها أمة؟ الإسلام لم يجدها إلا عزة بحساب، شو هلا صار زادها ذلا الإسلام. إذا
متزوجات،
شو خص هذا بحثنا؟
مباشرة
عم نتكلم عن أهل ذمة، نحن ما عم نتكلم عن مشركي قريش.
إيه
أهل ذمة؟ هؤلاء كفار، ما في أهل ذمة، لا مش أهل ذمة عم تكلم عنه أنت.
إذا واحدة أسلمت
كانت هذيك تنفسخ عنه مباشرة العقد، ما بدأ طلاق. على أنه عم نتكلم نحن عن أمة وملك، ما عم نتكلم زوجة. هون عم نتكلم ماذا؟ أمة وملك، ما نتكلم عن زوجة. والثاني عشرها، لأن أنت عم تقول عن القرشيات إن إيماء كانوا، لك من كلام هذا بعد؟
لا مو هذا.
عم بقول القرشيات كانوا شو؟
لا كنا
إيماء. عم يشبه القرشيات بالإيماء، مين برضى هذا بعد؟ إذا أبو جهل كان حيا شو كان سوى؟
كلام عن
ثاني عشر، إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتل، هذا ذكرناه سابقا، أو كافرا، لأن لا تنعتق بموت مولاها حينئذ إذ لا نصيب لولدها. ثالث وعشرها، طبعا كيف يكون ولدها قاتلا؟ مين بده يبيعها بعدين؟ خلاص يا اما تنعتق انا تنعتق، بس مين بده يبيعها يعني؟ ايه بس بطل تكليف سيدها، لم تعد هي ليست ام ولد للسيد، هي ام ولد صارت للعبيد للورثه. نحن كلامنا ان السيد يريد ان يبيعها. انا ما بعرف، انا تعقلت هالصوره هذه، مثلا لو الولد سقى اباه السم والاب عم بيموت يعني ينازع، فقال له نكايه فيك بدي بيع امك، فباع له امه. هيدي نكايه يعني، ما ادري تصح او ما تصح، ما ادري، ما صبرت صح يعني. بعدك ما لا يسمى قاتلا الى الان، ما يسمى قاتل حتى لو سوف يموت. مش انت تدرب الغاب انت، لعله يمر عيسى من يمه يطيب بعد شوي، شو يدرك انت بعد؟ وعيسى يحيي الموتى كمان، استخد بقى من المصيبه بلك أحيا. إذا عيسى يحيي الموتى فأن ينقذه حياته أولى يعني. ما يصدق عنوان القاتل على كل حال. أنا ما تصورت على كل حال صورة القاتل، ما تصورتها صراحة. كيف يعني نقول يمكن للسيد أن يبيع أمته إذا كان ولده قاتلا له يعني؟ ما فهمت. نعم. لا نحن كلامنا بالبيع. ورا العبارة. إلا في ثمانية مواضع. شوف العبارة، ولا المستولد ما دام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع. إذا واحد يتعبد بالعبارة مش واضحة، أما إذا بعد الموت إلا تنعتق، لأنه لن تملك للورثة فتكون ملكا للورثة، ما له علاقة بالبيع وعدم البيع. ما فهمت أنا كثير في المقام هذه المسألة، اللي عنده مثال يخبرنا عنه.
جملة شيخ من النصوص تعبر عن سمونه ده شخص مثلا، شوفنا هاي سالفة عمر، يقول قتلني فلان وبعده ما مات، فأكثر من نص بس ما يعني ما مجمع، بس أقول فأكثر من نص في التعبير في بعد الضربة المميتة بالقاتل جدا عرفي، فأقول لصدق الاسم.
ما عندي قدرة أناقشك معها صراحة، أنا مش مقتنع هاي اللغة، أنا أصلا مجاز هذا، هذا بعلاقة الأول المشارف يسمى قتلني، ولا واحد عم بقول قتلني أنت عايش يعني بالنتيجة، قتلني يعني الموت، إشارة إلى الموت. قد واحد يطلقها من باب التجوز، لكن أنه هذا استعمال حقيقي، ظاهر القتل أنه مات، مو ظاهر القتل أنه على مشارف الموت.
هل يحد؟
تفضل الجواب. جاوب أنا عشان سكت. جاوب يحد
بشرط خروج الروح.
وما موجودة أو غير موجودة، شو موجودة القاتل كان.
يحد بشرط موت.
بشرط القاتل.
يحصل من القاتل.
لا ما أتصور أنا هكذا. أتصور هذاك إذا واحد قال قتلني فلان أو قتلني كذا، مقصود أنه فعلا على شو اسمه، على بعلاقة الأول المشارفة. ما أدري.
عفوا شيخنا في مسألة إذا أسلمت قبل مولاها الكافر.
لا على طول عليه.
طبعا نلتزم بأنه يجب عليه بيعها ويشتريها مسلم وصير عبد أمعن هذا المسلم.
أيوة.
موجود بيع.
طيب أوكي، وبعدين وتشبث بالحرية، هي راحت حريتها. لسه فتبقى أمع كل حياتها بعد ذلك. يعني الإسلام زادها ذلا. يعني الإسلام زادها ذلا. هي كانت متشبثة بالحرية حال كونها تحت سيدها، صح؟ وثالث وعشرها، إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها. خذ لك بقى من النصيبة الثانية هذه، تتذكروا صادقا؟ تتذكروا هذه العبارة بالرقم، إذا جنت على غير مولاها فيدفع ثمنها في الجناية هي الثانية أو رقبتها أن رضي المجني عليه، ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز، لأنه لا يثبت له لمين؟ للمولى على ماله مال. طب شو يقول هنا؟
على مبنى
إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها،
على مبنى أن الأمة تملك.
أي واحدة؟ ما فيها مبنى، ما له علاقة البحث هذا. اللي عندهم من عند طريقة سلطان العلماء هذا عندك سلطان العلماء. سلطان العلماء عنده هنا تعليقة طويلة. الله الوكيل عندي بالكتاب ذاك تعليقة سلطان العلماء على البحث اللاحق. مع أن هذه التعليقة اللي ذاكرها هنا هي تعليقة على هذا البحث. بعض الأحيان بيشتبه الواحد. بس هذه التعليقة هي تعليقة على البحث هذا مش على البحث اللاحق. على البحث اللاحق في تعليقة أخرى لسلطان العلماء. سلطان العلماء علق على الثالث عشرها وعلى الرابع عشرها. علق على الاثنين. هو في الكتاب عندي هذا جواهر الفخرية جعل تعليق سلطان العلماء على الثالث جعلها على الرابع وعلى الرابع لم يذكر تعليقته. مع أن تعليقته ما له علاقة ببعض. تعليق سلطان العلماء يقول أنه هذا على اختلاف المباني. يعني إذا جنت الأمة على سيدها فيها احتمالين. احتمال الأول أن نقول ليس لك في مالك مال كما هو مبنى الماتن فيكون الكلام السابق هو الصحيح. أما إذا أمنا بأنه لك في مالك مال فحينئذ يمكن أنه ماذا أن يسترقها بمقتضى جنايتها وحينئذ لا تستحق عليها لا تستحق أو تنسلخ عن الحرية فعلا. بيقول هذا على قول بعض الأصحاب غير المصنف فلا تنافي ما ذكر سابقا من أنه إذا كانت الجناية على مولاها لم يجز فإنه على قول المصنف. ووجه هذا القول إن الجناية على كل أحد توجب تخير المجني عليه بين استرقاقه وقتله لو كانت الجناية مستوعبة بقيمتها. فكذا لو كان المولى هو المجني عليه فكان استرقاقها مجددا وترتفع حرمتها التي حصلت بسبب الاستيلاد فيجوز بيعها. أما لو كانت إلى آخر العبارة فهو كأنه استرقاق جديد. واسترقاق جديد شو بده يستولدها من جديد حتى تشبث فيه بالحرية. قال ورابع عشرها إذا قتلته خطأ. هنا علق سلطان العلماء بقوله لم يظهر لنا وجه لقيد الخطأ. شو قصده سلطان العلماء؟
قتلته سواء عندنا قتلته
وإذا قتلته بصير شو نفس السابق؟ مش نفس السابقة ولا؟ أنا أعتقد بأن هذا مبني على بعض ما هو نحن شو عم نسوي الآن في هذا الكتاب؟ نحن عم نجمع أقوال على مباني كل واحد ذاك الاستثناء شو عم نسوي؟ نذكره في الكتاب وعلى اختلاف مباني الفقهاء. يعني هذه المستثنيات لا يمكن أن تتم على رأي فقيه واحد. استثناءات على ماذا؟ يعني نحن عم نفتش بالكتب كل ما رأينا استثناء نكتبه بالكتاب. ولهذه المستثنيات لا تتلائم كله على مبنى واحد في المقام. أنا أعتقد بأن ذكر الخطأ فقط لأنه في قول يقول بأنه في جناية العمد لا تستحق إلا القصاص ما بتستحق الاسترقاق. فحينئذ تقييد بالخطأ لماذا؟ لأنه في صورة الخطأ يمكن لك شو الاسترقاق. أما في صورة العمد ليس لك حق إلا الاقتصاص. بس على كل حال هذا الرابع عشر لا يمكن أن يكون في مقابل الثالث عشر. اثنيناتهم هني ماذا؟ في مع بعضهم البعض بس كل واحد على مبنى. وخامس عشرها إذا حملت في زمن الخيار مثل العادة هذا والرهن ويأتي الضمان والتفليس وما أدري شو كلهم نقطتهم واحدة. شو نقطتهم؟ تعلق الحق ثم حملت. نقدم الحق المتعلق على ماذا؟ تشبثها بالحرية. في حق اسمه الخيار ثابت ثم حملت نقدم ماذا؟ حق الخيار. إذا حملت في زمن خيار البائع حملت من مين يا مولانا؟ بيكون زنا. إذا حملت من البائع حملت من مين؟ من المشتري. عم يقول لك بزمن الخيار بيكون من البائع يعني باعها لا بتعود ملكا له. في زمن الخيار حملت يعني المشتري لذلك هو قيده بالبائع. في زمن خيار البائع أو المشترك يعني بين البائع والمشتري ثم فسخ البائع مشترك مثل خيار الحيوان ما بعرف ما بتكون أم ولد أو المشترك ما بتكون أم ولد حينئذ. ثم فسخ البائع بخياره. وسادس عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة. هذه سهلة. هذه مولاها كان واحد ذمي لكنه مولاها حارب المسلمين أو تجسس على المسلمين أو أظهر شرب الخمر في الطرقات أو أكل لحوم الخنازير أو بشر لديني أو مشاكل ذلك مما يخرجه عن أهل الذمة على طبق العقد معاه بغض النظر ماذا يعقد معه المولى. فخرج عن أهل كونه من أهل الذمة هذا المولى. ماذا نفعل حينئذ؟ يصير حربي. إذا صار حربيا استبيح ماله، فنستبيح أم الولد. إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها. وسابع عشرها إذا لحقت هي لحالها، هربت إلى وين؟ إلى دار الحرب. فصارت هي حربية، فصارت هي ماذا؟ هي حربية فعلا. ثم استرقت، بصير هذه أمة جديدة. ثامن عشرها إذا كان لمكاتب مشروط ثم فسخ مكاتبته. متى نحن نعم
تجدد يعني الإمام؟
بل متى نحن هذا
عشر هذا يملكها؟ شو أسقطنا الملكية يعني؟
مش هو اللي أملكها، واحد ثاني ملكها.
هو يملكها، هي هربت وبعدين ردت. ليش استرقها من جديد؟ ما يكون هذا ملكي؟ استرق شيء في ملكي؟
بس ما بالضرورة، بس قد يكون هو تركها تروح، ما أدري. أعرض عنها، أعرض عن ملكه له. صور لك صورة أنت.
لا، صورة إذا كان يملكها، حتى لو نفس هروبها ووجودها في دار الحرب يسقط ملكية؟
لا يسقط ملكية. فهذا لو أنت افترض أنه هكذا، أنه هي هربت وأنت جعلتها ماذا؟ وأنت جعلتها وأعرض عنها في المقام. لا بس 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 هو على كل حال مقصود الماتن والله العالم، مقصود بهذا، مقصود من استثنى هذا الاستثناء أنها هربت من عند المالك ثم نفس المالك استرقها. مقصوده هكذا، أنه كأنه وضع يده عليها مرة ثانية، فكأنه هذا استرقاق جديد. كيف هذه من جناية؟ مع أنه هي عبد أمتي ثم استرقيتها مرة أخرى، نفس الشيء مقصوده هنا. والله العالم مقصود هذا المعنى، أن المالك استرقى هو مرة ثانية، وضع عليه يده مرة أخرى، فكأنه ما فات مات. نبدأ ماذا نحسب من الآن فصاعدا، وإن كانت على ملكي قبل وبعد، لكن استرقاق جديد هذا. طبعا كله محل نقاش.
ما يقصد شيخ أنه يجوز لهذا الذمي أن يبيعها للحربي؟
لا، ما هو إذا باع، لا ما قطعا لا يجوز. أصلا الحربي لا يمكن بيعه شيء، لأن الحربي لا يملك. ثامن عشرها إذا كانت لمتعف المكاتب، بس يصير مكاتب يستطيع أن يملك، يصير لأنه خلاص حررنا ذمته من المولى. يمكن أن يملك لكي يؤدي ماذا؟ لكي يؤدي الأقساط ثمنه لسيده. واحد عبد مكاتب عليه أموال كثيرة، ذمته يعني طلب منه سيده أن يدفع 100 دينار وأعطيكك. فذهب هذا العبد وبدأ يشتغل ويعمل حتى ماذا؟ جمع أموال لكي يعطيها لسيده. في ضمن الأموال التي اشتراها شو كان؟ كان الأمة. اشترى في ضمنها ماذا؟ أمة فعلا، واستولدها. السيد ماذا فعل عندما رأى الأمة أعجبته؟ ماذا فعل السيد؟ قال له شو؟ قال له أبطلت عقد المكاتبة معك. فرجعت ماذا؟ رجع العبد وما يملك لمين؟ لسيده. إذا كانت لمكاتب مشروط، ليش عم بيقول مشروط مش مطلق؟ مين بيقول لي؟ بتعرفوا الفرق بين مكاتب مشروط ومطلق؟ ليش عم بيقول مشروط؟ ما عم بيقول مطلق؟ لأنه لو كان مطلقا لتحرر بعضه عند الأداء. من هو الذي يستطيع السيد أن يفسخ العقد إذا كان مكاتبا مشروطا؟ شو المكاتب المشروط؟ اذهب واعمل ولا يتحرر منك شيء حتى تؤدي تمام الثمن. فيستطيع المولى في أي لحظة ماذا يفعل؟ أن يقول له أعطني شو؟ لا أريد بعد عتقك وألغيت العقد. بخلاف إذا كان مكاتبا مطلقا، فإنه مجرد أن يؤدي مقدارا من الثمن شو يصير؟ يتحرر بعض العبد، فلا يستطيع السيد ماذا؟ أن يرفع عقد المكاتبة.
يعني صار عقد لازم.
إيه بس لابد أن يؤدي شيئا، إذا لم يؤدي شيئا يستطيع أن يفسخه السيد. تاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان. تعرفوا الضمان شو الضمان؟ شو الضمان؟ ما هو عقد الضمان؟ نقل ذمة لذمة. أنت عليك لي عليك في لي في ذمتك 1000 دينار. تعرفوا هذا قام وقال يا أخي أضمنها. فنقلنا من ذمة المضمون إلى ماذا؟ إلى ذمة الضامن. عندهم بحث في بحث الضمان، هل يمكن أن نجعل الضمان في عين خاصة أو لا؟ يعني مش نعمل نقول مش نقلنا 1000 دينار إليك أنا لك. أنا أقبل أن ينتقل الضمان إلى ذمتك، لكن بشرط أن تؤدي لي من هذه الأمة. من ثمن ماذا؟ هذه الأمة، أو من ثمن هذه الدابة، أو من ثمن هذه الدار. فعينت الضمان بعين مخصوصة، عينت الضمان بعين مخصوصة. مشهورهم يجوز، المشهور عندهم أنه هذا جاء أمر جائز، تعيين الضمان بعين مخصوصة. هذه الأمة تعلق في أمتك، يعني تعلقت فيها الضمان، لأنه أنا قلت قبلت أن يصير الضمان عليك لكن من هذه العين، ثم استولدتها، حقي سابق على ماذا؟ على حقها بالحرية، فلا تستحق، فيمكن لي ماذا؟ بيعها لكي تؤدي الدين. تاسع عشرها، إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس والجناية والخيار السابقين. والعشرون
إذا
إيه بني إذا حصل الضمان بعدين علاقات، حتى نقول حق سابق، حتى نقول حق المالك سبقه، سبق الاستيلاد. ما في عندي عبارة، عبارة الرهن والفلس السابقين، أنا بخترع كلمات أمرار. والعشرون إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة. شوفوا إذا عندنا بحث نحن بالفقه، على كل حال الصغير واضح، إذا أسلم أبوه يتبعه مين؟ يتبع الولد أباه في الإسلام. وعندنا بحث أيضا في مسألة المجنون، إذا أسلم أبوه وكان صغيرا لا إشكال بأنه شو؟ بأنه يتبع أباه في الإسلام. لكن ماذا لو كان المجنون بالغا؟ يعني مجنون عمره 40-50 سنة مثلا وأسلم أبوه، هل نتبع الولد بأبيه أو لا؟
المجنون من البلوغ وقبل البلوغ
مجنون كل حياته كان، مجنون كل حياته كان. هذه المسائل الإشكالية هذه. نعم، على كل حال ظاهر إذا واحد يتعبد بالعبارة كما هي في المقام، ظاهر أن التبعية تبعية مطلقة، نحكم بالتبعية مطلقة. إذا أسلم أبوه أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة، وهي مجنونة أو صغيرة، يعني مجنونة حتى لو كانت شو؟ كبيرة، حتى لو كانت كبيرة، ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه، وهذه في حكم إسلامها عنده، لأن صارت هي بحكم المسلمة. يقول الشيخ الشهيد الثاني تعليقا على هذا الكلام كله، وفي كثير من هذه المواضع نظر، كثير من هذه المواضع نظر. أي مفهوم واحد من الأولوية؟ بالبيع اللي على ما تنعتق عليه. بالي، هذه المرأة كنا نمنع من بيعها لماذا؟ لأجل أن تعتق، فالغاية من منع بيعها أن تعتق، فأن تباع، فتجويز بيعها على من تعتق عليه مباشرة يكون ماذا؟ أوضح.
المنع من البيع
لأجل أن تعتق، فإن تبيعها لأجل أن تعتق بالفعل شو بيكون؟
الجواز.
مش واضح أوضح بالجواز؟ شو؟ هي لماذا نحافظ عليها عند ملك سيدها؟ لكي يرثها ولدها، ثم ماذا؟ ثم تعتق على مين؟ على الولد. طب إذا كان بيعنا لها سوف يؤدي إلى شو؟ إلى عتقها.
بس هناك لازم متوجه السيد له.
السيد يبيعها على واحد تعتق مباشرة منه.
لا في مو في هذا الفرع. مو في المفهوم.
نحن عدا السيد. لماذا نمنعه من بيع الأمة؟
حتى يرثها الابن.
فتعتق على الولد. نمنعه. هلا السيد يريد أن يبيعها، بس يبيعها على مين؟
للعمودين.
لابنها. يريد أن يبيع على مين؟ لابنها. هل هذا نمنعه ولا نمنعه؟ ما نحن كنا نحافظ عليها لكي يرثها الولد، فأن نبيعها للولد يكون شو؟ تفتوا؟ نفس الشيء، نحن عم نحافظ عليها لكي يرثها الولد فتنعتق عليه، لكن أن يشتريها الوالدين تنعتق عليهم مباشرة أو لا؟ على كل حال قد واحد شكك في هذه العلة، تشكك في العلة ممكن، ما أقول لا أنا، قد واحد مثلا يقول مين قال بأن المنع عن البيع فقط لكي تعتق؟ لعل المنع عن البيع لأجل ماذا؟ لأجل أن تحفظ وتبقى مع ولدها، لا أن تكون بعيدة عن ولدها، ولعل عتقها سوف يبعدها عن مين؟ عن ولدها مثلا. ممكن واحد يدعي هيك دعاوي، بس لذلك بد واحد يقرأ الروايات أكثر بتأني باستنباط العلة. بس هم فهموا على كل حال، المشهور فهم من علة منع من بيع الأمة شو؟ فهم أنه شو؟ حفظا لحريتها. هلا بتقول أيضا مراعاة لولدها أو مشاكل ذلك، هذا بحث آخر فعلا.